ينفق، وهو يقصد بنفقته الرياء، او كان ممن لا يؤمن بالله واليوم الاخر، او كان قد اتبع صدقاته منا واذى، فكل اولئك صدقاتهم لا تنفعهم ولا يحصل لهم ثوابها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أو ضرب لهؤلاء جملة أمثلة وصور، بل ذكر صورا في حق المرائين والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في إنفاقهم. وكذلك أيضا ذكر مثلا للصادقين المنفقين ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. والآية هنا لا زالت في هذا السياق تبين كذلك حال من أنفق واجتهد وبذل ولكنه لم يكن على طريق الحق. فلئن كانت الأمثلة السابقة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والصورة في هذا ظاهرة بينة، إذ ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لمن أنفق رياء أو كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إلى الجمهور كالتراب الذي يكون على حجر أملس صفات ملساء وعليها شيء من التراب فجاء مطر شديد فمعلوم أنه سوف يزيل هذا التراب ولن يبقى منه شيء، لأن أصل الحجر كان صلبا وكان أملس، فكيف يبقى شيء؟ كذلك حال المنفق الذي لم يكن يريد أو يريد وجه الله، فإنه لن يحصد من عمله شيئا. والوجه الآخر الذي ذكرناه بالأمس أنه قد يكون التراب هذا ترابا في ظاهره صالحا للزراعة، وكأن الطين في ظاهرها صالحة للزراعة وصالحة للنبتة، فهكذا يبدو لظاهر الناس. فلما جاء الوابل الشديد والمطر الشديد وكان هذا على صفات ملساء ما هي إلا لحظات إلا وقد زال كل شيء فلم يحصل شيئا. فهذا مثل لمن ينفق رياء، فقد يبدو ظاهرا أنه على حق ولكن نسأل الله السلامة لا يحصل شيئا. المثل الآخر الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن الصادقين في قوله سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الربوة معلوم كما ذكرنا بالأمس أنها الأرض المرتفعة، والجنة هي ما التف من الأشجار وتنوعت أيضا فيه أنواع الأشجار مما يسر الناظرين. ثم أصابها وابل، الأرض طيبة والمكان طيب والنبت طيب، ثم سقي بوابل صيب مبارك، فحينئذ تؤتي أكلها ضعفين. ويبدو والله أعلم أن الضعفين هنا ليس المراد به التثنية، وإنما يراد به أكثر من ذلك المبالغة، كما في قوله سبحانه فارجع البصر كرتين، ليس المراد أن ترجعه مرتين فقط، وإنما المراد زيادة التأمل، فإنك لن ترى في السماء من فطور ومن شقوق مهما نظرت مرتين أو عشر أو أكثر من ذلك. فلعل المراد بقوله سبحانه فأتت أكل أربع فين يعني أضعافا مضاعفة، كما في الآيات السابقة. ثم لو لم يصبها وابل نظرا لطيب موقعها وارتفاع أرضها على ربوة فإنه سوف يصيبها طل، فالطل أيضا ينفعها فتبقى متماسكة مثمرة، ولكنها لن تكون على النحو إذا أصابها طل. وهذا كما بينا بلمس ومثل لأحوال المؤمنين، فإنهم مثابون على أعمالهم غير أنهم يتفاوتون في الثواب على حسب مقاصدهم وعلى حسب تحريهم في المستحقين من محتاجين ومن أقارب ونحو ذلك، فإن كل هذا يزيد في الأجر، إخلاص المنفق وتحريه لشرف المكان وأيضا قرب المحتاج إن كان قريبا أو كان شديد الحاجة أو نحو ذلك من ظروف بإذن الله مع حسن تتبعها ومراعاة ما ينفق الإنسان وأين يضع صدقاته، هذا كلها يؤدي إلى المزيد من الثواب. ولهذا قيل في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم، يعني تثبتا ممن ينفقون وأين يضعون هذه الأموال، وقيل تثبيتا من أنفسهم، وهذا هو الذي يبدو، أي أنهم واثقون بثواب الله عز وجل، لأن عادة الإنسان أن يكون شحيحا في ماله، ولكن حينما ينفق طيبة بها نفسه هذا دليل على قوة إيمانه. فهذان المثلان لمن أنفق رياء ومن أنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه. الآية التي بين أيدينا أيضا هي مثل آخر لحال كذلك من أنفق على غير وجه حسن، وكما أشرنا بالأمس أيضا كذلك أن الآيات هنا بين ترغيب وترهيب وخوف ورجاء وطمع وخشية، فهي تذكر أحوال الصادقين وأحوال المنفقين صدقا وابتغاء رضوان الله وما أعد الله لهم من الثواب، وتذكر أحوال المنفقين رياء والمتبعين صدقاتهم منا وأذى، وكل له جزاء عمله. فالآيات كما هو شأن القرآن بين ترغيب وترهيب حتى يسلك الإنسان مسلك الوسط. ففي هذه الآية يقول سبحانه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، يعني هل يرغب أحدكم أيها المؤمنون وأيها المخاطبون أن أن تكون له جنة من نخيل وعنب. قلنا بالأمس أن الجنة في عند العرب وفي معنى اللغة هي مأخوذة من الاجتنان، يعني الاستتار، على معنى أن أشجارها كثيفة وقد تكون سيقانها كذلك طويلة، بحيث إن من دخل فيها لا يرى لكثافة أشجارها وامتداد أغصانها ووارف ظلالها وقوة نبتها. فهي جنة يجتن بها من دخل فيها بحيث لا يرى لقوة أشجارها وامتداد أغصانها. غير أن اللغة كذلك قالوا إن غالبا الجنة تكون من أشجار متنوعة من النخل والرمان والعنب وسائر الأشجار التي يتخذها الإنسان عادة، بينما قالوا إذا كان من نخل فقط فإنه يسمى حائط. إذا كان من نخل فقط فإنه يسمى حائط. وفهم هذا أيضا أو استدل لهذا بقوله تعالى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. فلما عطف النخل على الجنات دل على أن النخل بمفرده لا يكون جنة في مصطلح اللغة، وإنما الجنة ما كان من أشجار متنوعة، بدليل الآية هذه التي في البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. فالنخيل وحدها في مصطلح أهل اللغة لا تمثل جنة، وإنما الجنة ما تنوع من أشجار من أعناب ورمان ونخل. وغالبا أغلب أشجار العرب هي النخل والرمان والعنب، وقد يوجد عندهم كذلك التين وبعض الشجر، لكن العام الأغلب وأكثر ما يستخدمون ويستفيدون هو من التمر ومن العنب ومن الرمان. غير أنه يوجد أنواع كثيرة كما هو معلوم، لكن هذا هو الأعم الأغلب في ذلك الوقت. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، يعني جنة قوية مثمرة وارفة الظلال طويلة أو ممتدة الأغصان مورقة على أحسن هيئة وعلى أجمل وصف، تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يعني قد أخذت غايتها وزينتها في الإنتاج والثمر وحسن المنظر وحسن أيضا القوة في الإنبات والقوة في الإثمار. تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة، يعني أن صاحبها كان كبيرا في السن وهي قد آتت أكلها وحسن منظرها وقوي نبتها، إضافة إلى كبر سنه له ذرية ضعفة، يعني له أولاد صغار وأطفال، على معنى أنه يحتاج إلى أن ينفق عليهم وعلى أن يرعاهم ويتفقد أحواله لأنهم ضعفة. والضعيف عادة في لغة العرب يطلق على الطفل وعلى المرأة، على الصبي وعلى المرأة يسمى ضعيفا. ولهذا في قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، ضعيفا يعني طفلا صبيا، وقد يكون امرأة أيضا، وسفيها يعني قليل العقل كما سيأتي. فالمراد بالسفه حالة بين الجنون وبين العقل، أحسن حالة من المجنون لكنه ليس كالعاقل. ويقابل السفيه الرشيد، فالرشيد غير السفيه، والسفيه هو الذي ليس برشيد لكنه لا يكون مجنونا. فإن كان الذي عليه حق سفيا أو ضعيفا، الشاهد وقوله ضعيفا يعني يكون صبيا أو يكون أيضا امرأة، لكن المرأة معلوم فيما يتعلق بالأمور المالية الأصل فيها أنها كالرجل كما سيأتي. لكن على كل حال الضعف في اللغة أو الضعيف في اللغة يطلق على المرأة وعلى الصبي. المرأة من حيث أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها وأنها تعتمد على غيرها من الرجال كأبيها وأخيها وزوجها، والصبي معلوم حاله. فالله سبحانه وتعالى يحكي عن صاحب هذه الجنة أو يذكر حال صاحب هذه الجنة بأنه كبير متقدم في السن ورزق هذه الجنة الجيدة والطيبة وله أطفال صغار لا يرجوهم ولا يؤمل فيهم مساعدة في الوقت القريب لصغارهم، أو قد يكون بنات ونساء. فعادة البنت مهما كانت ليس قوتها والأمل فيها كالذكر وكالرجل. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة. فانظروا إلى هذه الحال، جنة طيبة مستوية على غاية ما كان يرجوها صاحبها ذلك المسن، والرجل الكبير قد بذل فيها ما بذل واجتهد فيها وأثمرت فيها من كل الثمرات، وله أطفال صغار. ثم بين عشية وضحاها أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كان يرجو قطف ثمارها ويرجو أن تسعفه في حال سنه هذا الكبير وفي حال هؤلاء الأطفال والضعاف الذين من حوله، حيث سينفق عليه من إنتاجها ويستفيد من أرباحها وثمارها. فبينما هو كذلك إذ أصابها إعصار وهو الريح الشديد ومعه نار فاحترقت فأصبحت هامدة. فكيف يكون حاله؟ ليس عنده أبناء شباب يستطيعون أن يعيدون الجنة إلى ما هي عليه، وليس هو بتلك القوة وعنده من الأمل بحيث يستطيع أن يعيدها مرة أخرى لأنه أصابه الكبر، قد يكون وصل الستين أو نحو ذلك، ومن حوله ضعاف، إما أن يكون نساء وبنات وإما أن يكون أيضا ذكور فيهم أطفال صغار. فكيف تكون حاله؟ هذا مثل ضربه الله عز وجل للمنفقين على غير وجه شرعي، رياء يظن أنه سيحصد شيئا فإذا هو على هذه الحالة، يعني فقد ما أراد في حال أشد ما يكون حاجة إليها. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرج البخاري أنه سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الآية، قال ما تقولون؟ في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ فقالوا: الله أعلم. فكأنه غضب فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: إن لي فيها رأيا. قال: قل يا ابن أخي ولا تخف. لأن ابن عباس كان صغيرا في القوم، ابن عباس كان صغيرا في الطبقة التي فيها عمر رضي الله عنه وكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولهذا حتى في قصة أنه كان كثيرا ما يستأنس برأي ابن عباس، عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يستأنس برأي ابن عباس، حتى إنه قال مرة من المرات، قال شيوخ المهاجرين والأنصار: كيف أن عمر يقدم معنا هذا الصغير أو الحدث، يعنون ابن عباس؟ فأراد أن يبين لهم فضله. فلما اجتمعوا قال: ما تقولون في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فتكلموا فقالوا: هذه بشارة من الله لنبيه بأنه إذا نصره الله أن يدعو الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: نعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. على معنى أنه كأنه قيل له: قد استتم الأمر فاستعد إلى اللحاق بالرفيق الأعلى. فهذا من فقهه رضي الله عنه. فعلم الصحابة كيف أن ابن عباس كان يقدم، فعلم الصحابة كيف أن عمر كان يقدم ابن عباس لما رأى فيه من نجابة. وقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما سألهم عن هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: الله أعلم. فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: إن لي فيها رأيا. قال: قل ولا تخف. فقال: هذا مثل ضربه الله عز وجل. قال: أي مثل لعمل؟ قال: أي عمل؟ قال: وأظنه سكت أجل أكمل عمر فقال: نعم، لعمل الكافر. قال: مثل ضربه الله لعمل الكافر، يعني أنه يعمل أعمال في ظاهرها أنها صالحة وأنها خير، ولكن في النهاية لا يحصد شيئا في الآخرة. مصداق ذلك قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه أمثال أعمال الكفار، كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أو كمثل صاحب هذه الجنة: هذا الشيخ الكبير الذي قد استوت جنته ونضجت، وعنده هؤلاء الأطفال الصغار الذين لا يرجوهم في الوقت القريب، لكنه كان يرجو حصاد ثمر هذه الجنة ليكفيه بقية عمره ولينقذ به ذريته حتى يشبوا ويكبروا. ولكن أدركه ذلك الإعصار الذي فيه نار فأحرقها فجعلها عامدة. كذلك الكفر والشرك فإنه يحرق الأعمال ويحبطها. وهذا هو حال الكفار في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان. ذلك أن الكفار قد يبدو منهم مشاريع خيرية، وقد يقصدون الخير ونفع المحتاجين والناس وهذا ايضا معروف. فالشفقة على المحتاج والعطف على المنقطع وعلى كل من بدت له حاجة، هذا ايضا امر تعرفه جميع الامم، ولكن هذا لا ينفع اذا تخلف الايمان، يعني لا ينفع في الآخرة لكنه في الدنيا قد ينفع، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر حاتم الطائي المعروف بكرمه وشهامته ومروءته وإغاثته للملهوفين، فإن ابنته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني على ما علمت، على أن أبي على ما قد علمت، يعني من كرمه، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى له ذلك ذكر في الدنيا. وهذا معلوم، ذكر حاتم الطائي قد طار في الآفاق إلى يومنا هذا، فيضرب به المثل في الكرم. كذلك أيضا في حال الكفار، قد يبقي عليهم الله عز وجل في الدنيا ويمد لهم كذلك فيها ويقي أموالهم الآفات، وقد يلبسهم صحة وأمنا ونحو ذلك، ومعلوم أن هذا طيبات يدركونها في الدنيا، لكنه في الآخرة لن يكون لهم شيء. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فقد تحفظ لهم أموالهم وتحفظ لهم ذراريهم، وأيضا يمد لهم في أموالهم بحيث أنها تنمو وتزداد، فكل ذلك حصاد أعمالهم ووجوه ما يقومون به من خير يأخذونه في الدنيا، أما إذا كان في الآخرة فإن ما عملوه يكون هباء منثورا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فالكفر والشرك لا ينفع معه عمل البتة في الآخرة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأهم الأمر هو الإيمان بالله وتوحيده وعبادته حق عبادته على نحو ما أمر الله عز وجل، إن لم يكن كذلك فإنه لا ينفع أعمال خير ولا وجوه بر ولا صلة أرحام ولا صدقات ولا غيرها، يعني لا تنفع في الآخرة. أما في الدنيا فقد يمد الله عز وجل ويمهل ويلبس صحة وعافية وحفظا للمال وحفظا للذرية، ولكن هذا يكون جزاء معجلا في الدنيا. أما المؤمن فإنه يبارك له في دنياه وفي أخرى، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لاحظوا آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بينما الكفار قال فيهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يفتح للكفار وللمقصرين أبواب وأموال وذرية، ولكن هذا لا ينفع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذا هو الفرق بين حال الكافر وحال المؤمن، على أن كل من المؤمن والكافر مبتلى، حتى الكافر يبتلى، فليس دائما حال الكافر في الدنيا نعيما،